بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في السنة الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب باب دخول مكة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. قال حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال حدثنا معن عن مالك حاء قال وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا. قال عن يحيى: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. زاد البرمكي يعني ثنيتي مكة. وحديث مسدد أتم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدى. قال: وكان عروة يدخل منهما جميعا، وكان أكثر ما كان يدخل من كدى، وكان أقربهما إلى منزله. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها.
هذا الباب في دخول مكة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا من كداء من ثنية البطحة ويخرج من الثنية السفلى. هذا دخوله صلى الله عليه وسلم. هل دخوله صلى الله عليه وسلم من هذا المكان دخول تعبدي، أو أنه دخل صلى الله عليه وسلم على حسب ما تيسر له؟ الذي يظهر أنه لا تعبد في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل مكة من هذا المكان لأنه كان أيسر له وعليه، فلا يلزم أن يدخل الإنسان من مكان معين، وليس من السنة أن يتحرى مكانا معينا إلا بناء على مسألة الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المباحة التي لم يظهر فيها علة التعبد. هل يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أم لا؟ فمن رأى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل مكة من المكان الذي دخل منه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرى وهو الصحيح التعبد بأفعال صلى الله عليه وسلم إلا ما ظهر يقول يدخل لا يدخل أو يدخل من حيث تيسر له. فالأفضل والأولى هو ذلك، أن يدخل من حيث ما تيسر له. إن كان الأيسر له أن يدخل من هذا المكان دخل، وإلا دخل من غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل هذا المكان حيث تيسر له. أيضا من المسائل هنا في هذا الباب قول ابن عمر رضي الله عنه أو فعله أنه كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. هنا فيه بيان سنة الاغتسال إذا دخل إلى مكة، فإذا دخل إلى مكة سنة له أن يغتسل قبل أن يطوف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة التي ذهب إليها الجمهور. وفي رواية أيضا نتوضأ على اشتراط الطهارة في صحة الطواف في الطواف اشتراط الطهارة في الطواف، وأنه يلزم الطهارة في الطواف ولا يصح الطواف غير طهارة، وهو أحد أقوال أهل العلم في المسألة. ومنهم من ذهب إلى وجوب الطهارة ولم يشترطها، وأن من ترك الطهارة فعليه دم. ومنهم من ذهب إلى سنية ذلك. فالأقوال ثلاثة: سنة وواجب وشرط، والذي يظهر اشتراط الطهارة للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طواف صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، وإن كان الصحيح وقف على ابن عباس، وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع للنبي، والصواب وقفه على ابن عباس، ولكن ابن عباس ما يقول ذلك إلا بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل في هذا الباب أن دخول مكة السنة أن يدخل على حسب ما تيسر له، وليس من مكان معين، لأن النبي دخل على حسب ما تيسر له. وهناك عدة أفعال فعلها النبي في حجته وعمرته. من جهة الفعل نفسه لا يقال هذا الفعل تعبدي إلا إذا ظهر، كمثلا مبيته صلى الله عليه وسلم بالمحصب، مكان بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخوله صلى الله عليه وسلم من كذا أيضا. عدة أفعال لا يقال إنها سنة، لأنها إنما وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. أما الفعل الذي يدخل في التعبد هو ما نص عليه، كنزول صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وصلاة المغرب والعشاء قبل أن يضع رحلة، ومبيته في المزدلفة، وقيامه في ميناء. أفعال صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه التعبد والذي يظهر ذلك من القرائن، هذه يقتدى به. أما الأفعال المطلقة العامة التي فعلها صلى الله عليه وسلم بحسب ما تيسر له، كالمبيت في المحصب، أو دخول مكة من مكان معين، أو الذهاب من مكان معين، كل ذلك لا يشرع فيه الاقتداء برسول الله، لأن النبي لم يقصد فيه التعبد لله سبحانه.
قال رحمه الله: باب في رفع اليدين إذا رأى البيت. قال: حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، فقال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم الفتح. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بهز بن أسد وهاشم يعني بن القاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه. قال: والأنصار تحته. قال هاشم: فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو.
قال: باب رفع اليدين إذا رأى البيت. هل يسن إذا رأى البيت أول ما يأتي يرفع يديه أم لا؟ الجواب: لا يسن ذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي إذا قدم إلى البيت طاف به أولا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت ثم يصلي ركعتين وهما ركعتا الطواف، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص،
وهما سورة الإخلاص، سورة الكافرون وسورة الإخلاص، قل هو الله أحد، هما سورة الإخلاص، لأن فيهما ذكر ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. أما الكافرون ففيه ذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله والطاعة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا فيه تقرير لتوحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتأله والعبادة، فلا يعبد سواه سبحانه وتعالى. وسورة الإخلاص الثانية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الدالة على إفراده سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فكان النبي يقرأ بهما كثيرا، يقرأ بهما في سنة الفجر، في سنة المغرب، في ركعتي الطواف، مما يدل على أن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله تبارك وتعالى. أعظم ما جاء به رسول الهدى التوحيد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، توحيده سبحانه وتعالى القائم على التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله. وهذا يكون بعد ركعتي الطواف، وهما سنة وليست واجبتين، هما سنة. فإذا طاف فإنه يصلي ركعتين، ثم متى يرفع يديه؟ إذا أتى إلى الصفا فإنه يبدأ به ويقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يتوجه إلى البيت ويرفع يديه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا، يعني بعد ركعتي الطواف، فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء، الله لا, الله لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعود فيقول أيضا لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نفس الدعاء الذكر، ثم يدعو ثم يعود فيقول الذكر ولا يدعو، فيقول الذكر ثلاث مرات ويدعو بينهما مرتين إذا نظر إلى البيت ورفع يديه، قال الذكر هذا ثلاث مرات ويدعو بعد المرة الأولى وبعد المرة الثانية، أما بعد المرة الثالثة فلا يدعو، فيكون ثلاث مرات بينهما دعاءان ويرفع يديه. وإذا وصل إلى المروة فعل مثل ما فعل عند الصفا، غير أنه لا يقرأ الآية، لأن النبي إنما قرأ بها أولا مستدلا، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، يعني إن الصفا يبدأ بالصفا بما بدأ الله عز وجل به، فيكون هذا من باب الاستدلال لا من باب التعبد. ولهذا لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك عند المروة. يبقى يرفع يديه إذا دخل إلى البيت؟ لا، إنما يرفع يديه متى؟ إذا أتى الصفا ونظر إلى الكعبة رفع يديه وقال هذا الذكر الوارد، فلم يثبت رفع يدين عند رؤية البيت. إيه؟ هو من تمام الإخلاص طبعا، من تمام الإخلاص الولاء والبراء، الولاء والبراء، لأن كلمة لا إله إلا الله قائمة على النفي والإثبات. نعم.
قال رحمه الله: باب في تقبيل الحجر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
نعم، هذا هو تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى، تقرير توحيد الله عز وجل العظيم الذي حرص النبي عليه في كل موضع، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل موضع، ما ترك فرصة في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى إلا بيانها وأظهرها. فيقرأ سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأيضا يقبل الحجر غير معتمد عليه. وقد بينت الأمة أن النبي إنما فعل ذلك امتثالا، ولم يفعل النبي ذلك تعلقا بالحجر، حاشاه أن يتعلق صلى الله عليه وسلم بحجر أو جدار أو كذا. حتى الكعبة فإن العظيم فيها ليس لبناتها، إن العظيم في الكعبة ليس اللبنات، وإنما الكعبة تعظم بحسب ما يكون عندها من التعبد بما أمرنا الله عز وجل بالطواف حولها، وتعظيم هذا التعبد والشعيرة. أما أحجار الكعبة ما يتبرك بها، ولهذا الذين يذهبون إلى الكعبة فيلتمسون البركة من الأحجار، وتراهم يرفعون الأيادي ويتمسحون. لا يشرع هذا، لا يشرع التماس شيء كما سيأتي في الباب الذي بعد ذلك من الكعبة إلا ما وردت به السنة، الركن اليماني الأول والركن اليماني الثاني الذي هو الحجر. فالتعظيم ليس عائدا إلى الأحجار، إنما التعظيم عائد إلى ما يفعل من التعبد. جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، فحيث تقام العبودية هناك وتقام الشعائر هناك. أما الكعبة كلبنات وأحجار وجدر وباب وكساء وغير ذلك، فإن ذلك لا يقع في قلب المؤمن بشيء، فلا يأتي بنفع ولا يدفع ضرا. ويدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا في إبطال الشرك الذي يأتي به الناس اليوم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان عمر رضي الله عنه يقول عن الحجر الأسود الذي هو الحجر الوحيد على وجه الأرض في كل عصر يشرع تقبيله امتثالا، ولا يشرع تقبيل أي حجر على وجه الأرض ولا التماس المسح عليه ولا التعبد بالمسح عليه، إلا حجر واحد فقط هو الحجر الأسود فقط، ليس يوجد أي حجر على وجه الأرض. هذه قاعدة لا يستثنى منها شيء، ليس يوجد حجر على وجه الأرض يلتمس أو يقبل أو أي شيء. أما التماس البركة من الحجر في ذاته فلا يوجد، ولا حتى الحجر الأسود. يعني انتبه يا أخوان، عندنا مسألتان. المسألة الأولى، هل يوجد حجر تلتمس منه البركة في نفسه؟ لا يوجد. طب الحجر الأسود؟ ولا الحجر الأسود. طب المسألة الثانية، هل يوجد حجر يشرع استلامه وتقبيله وغير ذلك؟ نعم. ما هو؟ الحجر الأسود، الحجر الأسود فقط هو الذي يشرع التماسه تعبدا وامتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التماسه تقبيله بل والسجود عليه، بمعنى أنك تقبل وتضع جبهتك على الحجر وأنت تقبل، هذا معنى السجود عليه. وإلا ما تسجد عليه مثل ما تسجد في الصلاة فإنك لا تستطيع ذلك، ولكن تقبله مع وضع الجبهة عليه، هذا يشرع. أو الإشارة إليه، أو مسه بشيء وتقبيله، فهناك سنن تفعل عند الحجر، إما تقبيل الحجر، إما تقبيله والسجود عليه، إما مسه بشيء ثم تقبيله هذا الشيء، إما الإشارة إليه. هذه أربعة أشياء تفعل عند الحجر، أما غير ذلك فلا يشرع فعل ذلك أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، ولهذا قال عمر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شوف التوحيد ورفع أي إشكال يرد، حتى وهم يقبلون الحجر امتثالا يرفعون الإشكال. لكن تعال إلى الشرك الذي ضرب بأطنابه في الأرض الآن، وأصبح كل شيء يقبل، المقصورة التي تجعل حول الولي المقصورة والقبر والشباك والأرض والباب والجدر، فكل ما عند الشيخ إنما يقبل والتمس في البركة. المقصورة والقبر والعمة والكساء الذي يوضع على القبر والباب والغرفة وكل شيء، حتى كاد الإنسان يقبل البلد التي فيها الشيخ، يجد في البلد أول ما تذكر البلد أيضا يقع في شرك. أول ما يذكر البلد تروح فين؟ طنطا. شيء لا يا بدوي، أو حتى الاسم نفسه، حتى اسم البلد، أنت رايح فين؟ والله رايح أشتري من الحسين. شيء لا يا حسين. رايح فين؟ جمصة. شيء لا يا دميانة، إلى آخره. حتى الاسم نفسه ما يتركه الناس، أول ما تذكر الاسم على طول يقعهم. فما باله بقى بمن ذهب إلى هناك، فإن الشياطين تحتوش من أول ما يدخل الشارع، والشياطين تحتوش وتتلبس به. ولهذا تجد ذاهب قبل ما يدخل القبر البدوي متحفز متوفز، حتى إذا دخل القبر هو ساقط، أو أي شيء يرى الناس يفعلونه ما يقف، ما يقال هناك توحيد. يعني ما يقال واحد يقف دخل إلى قبر البدوي فيقول هذا جائز وهذا غير جائز، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا من الشرك وهذا من التوحيد. إذا دخل إلى القبر فأين التوحيد؟ إذا دخل إلى القبر فأين التوحيد؟ ما في توحيد خلاص. إذا دخل إلى القبر ما في توحيد، فترى الالتماسات وترى البركة وترى التقبيل وترى أدريش وترى كذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي عمت وطمت في بلدان المسلمين دون مناكير. ويأتي أصحاب السوء والعياذ بالله، أصحاب السوء، أصحاب الضلالات، أصحاب الانحرافات، الذين ما عندهم إلا تقرير هذا عند الناس، فيزينون ذلك للناس تحت محبة آل البيت والتعلق بالصالحين وغير ذلك من هذه الأشياء التي أخذت الأمة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، والتي أعادت إلى الأمة دين أبي جهل ودين أبي لهب، الذي قال الله عز وجل فيه تبت يد أبي لهب وتب. ما قال الله تبت يد أبي لهب وتب إلا من أجل هذه فقط، إلا من أجل هذه، أنهم تعلقوا بالأحجار والأوثان وتركوا توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الأول، تبت يد أبي لهب وتب، هذا هو الأصل الأول الذي من أجله قال الله سبحانه وتعالى هذا، والذي من أجله يخلد الواحد إذا دخل النار والعياذ بالله. الشرك وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا عمر يجلي هذا للأمة وهو يقبل، أعظم التجلية، أعظم الامتثال، حجر يشرع تقبيله، ومع ذلك انتبهوا نحن نقبل هذا الحجر ولا نلتبس فيه البركة، إنما نقبل هذا الحجر امتثالا بس، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلته. تعال كده بقى إلى حجر الروافض، كل واحد مصلي يصلي في جيبه حجر شأفة، يضع الحجر ويسجد عليه، ما يصح السجود. ليه؟ يقولون هذا حجر من كربلاء. ليه من كربلاء؟ يقول هذا في قتل الحسين. طب هذا جريمتكم، أنتم شبهتم النصارى، في زعمهم صلب المسيح فصار الصليب شعارا. طيب الواحد يتخذ يستتر من جريمته ولا يجعل جريمته شعارا؟ يستأثر، يعني افترض انك انت ما تحطش حاجة اسمها صليب. ليه؟ لان هذا دليل على صلب عيسى عندكم. هو عيسى ما صلب وما قتلوه وما صلبوه، ولكن هذا جريمة عندهم، فصاروا يستدلون على هذه الجريمة بوضع هذا الصليب. كذلك الحجر، وان زعموا طبعا ان عيسى انما صلب لتخليص البشرية، وانما يعني اذن الله بذلك حتى يخلص البشرية من اخطائها، ولهذا افعل ما شئت، فإن عيسى عليه السلام قد أخذ الذنوب البشرية كلها وقد محاه. وفي هذا يرد العلماء يقولون سبحان الله، أي أب يرضى، لأنهم طبعا يسمون الإله أب، أي أب يرضى أن يذبح ولده من أجل خطايا البشر، يذبح ولده ويصلب ولده من أجل خطايا البشر؟ فلا على الشريعة استقاموا ولا على العقل حتى استقاموا. كيف يرضى رب أن يصلب ولده من أجل أخطاء البشرية؟ فهؤلاء كذلك أتوا إلى الحجر، الروافض أتوا إلى الحجر، تجد الواحد يصلي على حجر. طيب أنتم في كربلاء خذلتم الحسين، خذلتم الحسين وغررتموه بأن يأتي إلى هناك وحينما أتى خذلتموه وخذلتم من قبله آل بيته لما أتوا فخذلتموهم وقتلوا ثم قتل الحسين بعد ذلك. فضعون حجارة يسجدون عليها يسجدون عليها، هذه لا بد منها، ولك دي حجارة من كربلاء، دي حجارة مباركة. فإذا كان الحجر الأسود الذي هو أفضل أحجار يفعل فيه هذا يقبل أو يمات، ولكن من غير تعلق للقلب به، فكيف بما دونه؟ إذا عرفت ذلك عرفت الغربة التي يعيشها المسلمون أو يعيشها أهل السنة اليوم، ورأيت غربة التوحيد بين المسلمين اليوم. ودي القضية الأولى، القضية الأولى، أي قضية تأتي بعد هذه القضية، أي قضية تأتي بعد هذه القضية تأتي في الترتيب بمراحل، إنما القضية الأولى التي ينبغي فعلا أن تدرس وأن يوعى الناس فيها قضية التوحيد، قضية الأحجار والأشجار والتراب والأولية وكذا. هذه القضية قاصمة الظهر، قاصمة الظهر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعبئة الأمة وتجييش الأمة نحو هذه القضية حتى تكون المعلم الأول في دين الله سبحانه وتعالى والأصل الأول في دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشتغل مجتمع المسلم بشيء مع توحيد الله تبارك وتعالى إلا بعد سنوات، فإن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر بسنتين، يعني 10 سنين، والمجتمع المسلم مشغول بأمر ونهي واحد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذا هو الأمر والنهي الأول، قم فأنذر النذار عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، تعظيم الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد والإنذار عن الشرك. ولكن أكثر الناس لا سيما من ينتسب إلى العلم هو الذي زين للناس هذا، وإلا الناس لو وجدوا من يعلمهم ومن يقول بأن هذا شرك انتبهوا هذا شرك هذه معصية تخرج من ملة الإسلام، بالله عليكم يأتي الناس هذا؟ إلا أن الناس للأسف الشديد وجدوا من يقول لهم هذا من التعلق بآل البيت، هذا من كذا. أنا أسمع مرة في الراديو خطبة جمعة في الدسوقي يخطبها من يدعونها محدث مصر الأول هذا أحمد عمر هاشم الصوف المحترق، أسمعه في الراديو أو حتى أصل إلى المسجد في الخطبة، أول ما وقف عند ويخطب في مسجد دسوقي فإذا به يقول نحن الآن في مسجد كذا كذا، ثم صار يذكر ما يكون عند الذهاب إلى هذه القبور من بركات تلتمس. أول شيء مش توحيد الله سبحانه وتعالى، مش تقرير التوحيد. لما يجي واحد زي هذا يقول هذا الكلام الناس ماذا يصنعون؟ فلو علم الناس التوحيد وعلم الناس إن أول شيء هذه معصية، قبل ما نعلمهم من الزنا حرام، قبل ما نعلمهم نكاح المحرمات من الأمهات والبنات والأخوات، قبل ما نقول له هذا لابد أن نعلمه أن لا يشرك بالله سبحانه وتعالى وأن لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى وأن يفرض الله تبارك وتعالى بالعباد. أول ما قبل ما تقول له إن الزنا حرام، قبل ما تقول له إن نكاح الأمهات حرام، قبل ما تقول له إن الربا حرام، يا أخواني سبحان الله، الربا الذي قال الله عز وجل فيه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، شوف معصية الله يقول فيها إيه، فإن لم تفعلوا يعني إن لم تنتهوا عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا من آخر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تحريم الربا من آخر الآيات التي نزلت على النبي. حرمت عليكم أمهاتكم، نزلت في العهد المدني، لا تقربوا الزنا في العهد المدني، إنما الخمر والميسر والأنصاب في العهد المدني. شوف أمهات الكبائر، أمهات الكبائر نزلت في العهد المدني، إنما الذي لم ينزل قط قبل النهي عن الشرك ولا شيء. أول شيء نزل من المنهيات، من المنهيات النهي عن الشرك. أظن ده كفيل إني نجعل هذا الأمر معلما رئيسا بارزا، ده أول شيء نعلم الأمة إياه، نحذر الأمة منه، لا تشركوا بالله لا بدوي ولا حسين ولا الرسول حتى صلى الله عليه وسلم. آه لو رأى النبي أيادي تمتد إلى قبره، أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، آه لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم، هل حارب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذا؟ قاتلوهم حتى لتكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. ولهذا لا نقول بقى إذا كان العالم إذا وقع في بدعة المبتدعة يسقطون عندنا، فما بالكم بدعاة الشرك؟ إذا كان المبتدعة من أشاعرة ومن معتزلة ومن كذا يسقطون عندنا، فما بالك بدعاة من الشرك والعياذ بالله الذين يدعون الأمة إلى القبور وإلى كذا، بل يعظمون هؤلاء، يعظمون الأولياء حتى يجعلوا لهم تصرف الكون. فقبح الله الروافض وقبح الله الصوفية بما أحدثوا في دين المسلمين. في كتب الصوفية يجعلون الولي من الكرامات ما يقولون لو بصق على النار لأطفأها. طبعا ده مش كلام الجماعة يعني اللي هم بيعودوا يأكلوا وشربوا جنب الله، لا ده كلام السادات عندهم، هذا الكلام الموجود في الكتب، أنه لو بصق على النار، بصق على النار لأطفأها. أي نار؟ النار دي لا، نار الأخيرة، نار الأخيرة لو بصق عليها لأطفأها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يختم صلاة إلا وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يستعيذ. ولما رأى النار قال ما رأيت منظرا أفظع، وقال اللهم أجرني من النار، والنبي يدعو، مش يقول بقى أنا النار دي سهلة أنا هبصق بس وخلاص تنتهي بس. إذا كان الولي ولهذا هم يجعلون الولي أرفع من الإيه، أرفع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم أن الأولياء يصرحون بأن الأولياء وقفوا ببحر عجز الأنبياء، أو بساحل عجز الأنبياء إيه عن الوقوف به، نعم، أو خاضوا بحرا عجز الأنبياء أن يقفوا بساحله، يعني خاضوا في بحر عجز الأنبياء أن يقفوا بساحل هذا البحر، فضلا عن أن يخوضوا مثل ما إيه مثل ما فعلا صدقوا فعلا، هؤلاء خاضوا بحرا عجز الأنبياء أن يقفوا، لم يرضى الأنبياء أن يقفوا بساحله. طبعا أي ساحل؟ ساحل الشرك و الغلو الذي أضرب الأمة إلى هذا الخروج والعياذ بالله. ولهذا أقبح ما يأتي به الإنسان الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن تعال بقى إلى فاروق الأمة، فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، ماذا يعلم الأمة وماذا يلفت الأنظار؟ يقول وهو يقبل حجر والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله أكبر، شوف التعليم، تعليم الأمة. ولهذا كان الصحابة يعظمون أمر التوحيد. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قال رحمه الله باب استلام الأركان. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال حدثنا مخرد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة.
قال وكان عبد الله بن عمر يفعله.
فدل هذا على أنه لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة إلا الركن اليماني الأول والركن اليماني الثاني، لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. ولهذا كان النبي يستلم الركن اليماني الأول والركن اليماني الثاني، الثاني هو الحجر والأول هو يسبق الحجر، لكن استلام الأول يختلف عن الثاني في الأحكام. أما الأول فإن استطعت أن تصل إليه مسسته من غير تقبيل، إن استطعت أن تصل إليه مسسته وكبرت إن استطعت. طب إن لم تستطع لا تكبر ولا تشير إليه ولا تفعل أي شيء، يبقى فقط الركن من الأول إن استطعت أن تصل إليه مسسته وكبرت من غير تقبيل. طيب أما الثاني اللي هو الحجر الأسود، إن استطعت أن تصل إليه قبلت مع التكبير أو قبلت وسجدت مع التكبير أو مسسته بشيء مع التكبير أو أشرت إليه إن لم تستطع الوصول إليه مع التكبير، يبقى إن لم تستطع الوصول إليه أشرت وكبرت. إنما ركن اليمين الأول لا، إن لم تستطع الوصول إليه لا تشير ولا تكبر وتمشي. هذا هو الفارق بين الأول والثاني. يبقى الأول ما يقبل، إنما فقط يمس ويكبر إذا مسست، أما إذا لم يكن كذلك فلا يشرع. أما سائر البيت فلا يمس منه شيء، الركن اليماني ركن الشامي الأول والثاني، وهما ركنان الشاميان، في ركنان يمنيان وركنان شاميان. اليمنيان هم اللذان يمسان، أما الشاميان فلا يمسان. ولهذا لما طاف معاوية فكان يمس شيء الأربعة أركان أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما وقال لما هذا؟ قال ليس شيء من البيت مهجورا، فقال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس من البيت إلا ركنين اليمانيين. وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ما كان يمس إلا الركنين اليمانيين. قال عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهم إلا أنهما ليس على قواعد إبراهيم. نعم الإيه؟ الحجر. لا، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. الحجر وحجر الكعبة، وإن سماه الناس حجر إسماعيل لكن لم يثبت هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل بأن قالوا يعني بأن إسماعيل مدفون هنا، لا إسماعيل لم يدفن هنا، وهذه تسميته عوام حجر إسماعيل، وإلا هو حجر الكعبة. حجر الكعبة لأنه لما قصرت النفقة لأهل مكة وهم يبنون البيت، لما يستطيعوا بناء البيت على مساحته كله بنوا جزءا وطرقوا هذا الجزء وأحطوا بحجر، ولهذا يسمى حجر الكعبة. ومنه حوالي 6 أذرع فقط هي التي تابعة للكعبة، ولهذا من صلى في هذا المكان كان كمن صلى في الكعبة تماما، هو من الكعبة، غير أنهم بنوا الكعبة وتركوا هذا لما قصرت النفقة. وقد يقول قائل طيب احنا الآن ممكن نبني، لكن نقول أفتى العلماء رحمهم الله تعالى ببقاء البيت على ما كان عليه بعدما بناه ابن الزبير على نفس قواعد إبراهيم وكذا، ثم لما تغلب بنو أمية عادوا فبنوه على ما كان على عهد النبي اللي هو على الهيئة الآن. فأفتى العلماء بأنه لا تهدم الكعبة ولا تبنى وتبقى على مكانها حتى لا يصبح هذا الملك يأتي فيوسع وهذا الملك يأتي فيضيق، هذا وهكذا حتى يختلف الناس، فترك الأمر على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. وهذا الذي فعله عبد الله بن الزبير لما تغلب على الحجاز، ولكن لما تغلب بنو أمية أعادوا تاني لإيه الكعبة على ما كانت على عهد رسول الله، فأفتى العلماء ببقاء الأمر على ما كان عليه حتى لا يصبح البيت ألعوبة في يد الملوك، كلما جاء واحد فعل في البيت ما فعل، وعليه فمن طاف داخل الحجر لا يصح طواف لما طاف حول الكعبة، إنما يكون الآن طاف فين؟ داخل الكعبة، يبقى يكون طاف داخل الكعبة. ومن نظر أن يصلي في الكعبة فإنه يجزئه أن يصلي فين؟ في الحجر، فلو صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة تماما. وعليه ترتب أحكام زي صلاة الفريضة، وهل تصلى الفريضة في الكعبة؟ النافلة تصلى في الكعبة؟ نعم، كما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، لكن هل الفريضة تصلى في الكعبة؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم قال لم يرد أن النبي صلى الفريضة في الكعبة وعليه فلا تصح، ومنهم من قال بل تصلى الفريضة في الكعبة لأنه ما ثبت في النفل ثبت فين؟ في الفرض. وهذا القول هو الصحيح، أنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، بيد أن العمل على عدم الصلاة في الكعبة، وفتوى العلماء على عدم الصلاة فين؟ في الحجر. ولهذا الآن لو ترون في الحرم إذا أقيمت الصلاة يغلقون الحجرة فلا يدخل أحد أثناء صلاة الإيه؟ الفريضة داخل الكعبة. نعم.
قال رحمه الله: باب الطواف الواجب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال حدثنا مصرف بن عمرو اليمي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت: وأنا أنظر إليه. قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي قال حدثنا أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع: ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال حدثنا القانبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ الطور وكتاب مسطور.
هذا هو الطواف الواجب اللي هو طواف الإفاضة وهو من أركان الحج، ولا يصح الحج بغير طواف الإفاضة وهو ما يكون يوم الحج الأكبر وما بعده، ولا يصح تقديم طواف الإفاضة عن هذا اليوم. فمهما أتى الإنسان مكة في الحج، إن أتى في شوال، أتى في ذي القعدة، أتى في ذي الحجة، فلا يصح أن يتقدم بهذا الطواف عن يوم العيد، بخلاف سعي الحج فإنه يجوز له أن يقدمه بعد طواف الإفاضة إن كان مفردا أو قارنا. أما طواف الحج فلا يصح أن يتقدم به عن يوم العيد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته يستلم الركن بمحجانه، ففيه فائدتان. فائدة الأولى تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، إذ يطوف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته لكي يراه الناس، النبي يعلم أن الناس يريدون الاقتداء به، فطاف على بعير ليراه الناس، ولم يكن النبي مريضا، ولهذا ما جاء في بعض الألفاظ أنه كان يشتكي، هذه زيادة شاذة ليست بصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي، وإنما طاف صلى الله عليه وسلم راكبا ليراه الناس وليأخذ عنه، وهذا من رفق صلى الله عليه وسلم. طاف وسعى راكبا، وجاء من وذهب إلى عرفة راكبا، وجاء من عرفة إلى المزدلفة راكبا، والمزدلفة إلى منى راكبا، كل هذا فعله النبي راكبا، مما يدل على أن تحري بعض الناس أن يؤدوا المناسك على أرجلهم من أجل أن يضاعف لهم الأجر، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يشق عليه جدا، يشق على نفسه في هذا، من يقول لك أنا أطوف ويعني أحج وأذهب إلى عرفة وآتي وكذا ماشيا من أجل أن يضاعف لي الأجر. طيب هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إنما حج ماشيا راكبا. فالإنسان يفعل الأيسر له، إن كان الأيسر المشي يمشي، وإذا كان الأيسر الركوب ركب، لأن أحيانا يكون المشي أيسر من الركوب، هناك وصلات لا تركب، لأنك لو ركبت جلست في السيارة تجلس مثلا 10 ساعات ولا تمشي كيلو، فيبقى المشي هنا أفضل وأيسر لك، كمثلا الوصلة من المزدلفة إلى منى، فإن السيارات تقف في هذا المكان وقل أن تمشي بقى إيه خطوة، فالمشي يكون أيسر لك، تأخذها في حوالي 3-4 ساعة، لو مشيت على الأقدام حوالي 3-4 ساعة تصل إلى الجمرة، إلى ساعة تصل إلى الجمرة بعد صلاة الفجر يعني مثل الآن، فيكون هذا أيسر عليك. لكن أن يتحرى الإنسان المشي ويزعم أن لذلك يعني فضلا، لا نعلم أن لذلك فضلا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، هذا النصب الذي لا يتعمده الإنسان، إن حصل لك نصب وتعب مشت السيارة هتحمل المتاع على كتفك، ضاعت أمك بحثت عنها ساعات طوال تذهب هنا وهنا إلى غير هذا النصب الذي يمكن أن يطرأ، صبر نفسك بأنه بإذن الله تبارك وتعالى ستؤجر على هذا النصب. إنما الإنسان يتعمد النصب لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي عبادة، بل كان النبي يتعمد التيسير. شوف هدي النبي في كل حياته، في كل أموره، في كل شؤونه، كان النبي يتعمد التيسير. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد المشقة لذاتها، إنما تعمد التيسير لذاته، فهذا هدي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في تربية أصحابه، في الجهاد، حتى الجهاد، في الجهاد النبي لما فلما أقبل على قتال المشركين وكانوا صائمين ماذا قال يا أخوان؟ قال افطروا غدا فإنه أقوى لكم، ما أحد يصوم غدا، افطروا، ما قال صوموا واللي يموت يموت صائم. لو إحنا نفتي بهذا جهاد في سبيل الله كيف تفطر؟ لا أم تلقى الله بعبادته، عبادة الجهاد التي قتلت فيها وعبادة الصيام، وبنخترع بقى نجيب كم عبادة ببعضها كده. قال فإنه أقوى أقوى. ولما وقف النبي بعرفة دعا بإناء من لبن بعد العصر، بعد العصر ثم شرب ليراه الناس مفطرا. ليه؟ ليقوى على عبادة عرفة والمزدلفة وغدا منى وكذا، فإنه لا يناسب أن يصوم، هذا في نوع مشقة. يبقى الهدي العام للنبي التيسير، والهدي العام في الشريعة رفع الحرج. فمن أين أتى التشديد؟ من أين أتى التشديد؟ ولذا تعمد التشديد خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، تعمد التشديد خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور، تعمد التشديد. وانتبه تتمة القاعدة هذه المسلكية، وليس ما جاء به النبي تشديدا وإن بدا للناس تشديدا. النبي لما يصلي بالناس فجر الجمعة بالسجدة والإنسان ليس تشديدا ولا إرهاقا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يشرع الجهاد جهاد الأعداء ليس تشديدا. ليه؟ لأنك إن لم تقتل في ساحات الوغى وأنت تدفع عن دينك وتريد نشره فستقتل بأيدي العدو وأنت في بيتك وأنت في بلدتك. ولكن لعل هذا الجهاد في هذه الغزاة يدفع مشركين عنك ظهرا طويلا، إنما لو سكت اقتحموا عليك وقتلوك في بيتك طالما أنك على هذا الدين. وليست الصلاة في ساحة الوغى من التشديد، فما جاء به النبي ليس تشديدا وإنما هو يتوافق. أما أن النبي يتعمد التشديد هذا لا يوجد أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد على الأمة في أمر دينها قط ولا في أمر دنياها. ولما أفتاهم مرة في مسألة الدنيا في مسألة النخل وقد كانوا يلقحون، فقال أو ماذا عسى أن يصنع هذا يعني تلقحون النخل، ماذا عسى أن يصنع لا تفعلوا. فلما لم يفعلوا فسد النخل فأخبروا النبي فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، خلاص افعلوا ما تفعلون في أمور دنياكم، أما في أمر الدين فهو مبني على الإيه؟ على الاتباع. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بالأمة يرحم الأمة. ولهذا يا إخواني ليست العبرة بالتشديد، العالم ولا يعني المستقيم ليس هو من شدد، بل العالم من يعرف مواطن الرخص، والعالم من يأخذ الأمة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد الآن مثلا يفتي الأمة بمقاطعة المنتجات الأجنبية، ما في أحد يجيب أي حاجة خالص، وكأن الواحد بإيه إذا شرب مثلا كاكولا ولا بيبسي كأنما يعبد صنما، كأن ماسك في يده صنم بيسجد له، هبل واللات ومنات، واخد بالك ماسك ايه ده؟ يقولك شوف اهو ادي البيبسي البي ده اللي مش عارف ايه والاي والاس، وكأن الواحد ماسك هبل ولا اللات ومنات الثالثة ايه الاخرى ما يدري، واخد بالك. ويشدد على الناس من الذي ووجوبا هذا يجب ان الانسان يقاطع هذه المنتجات. طيب مقاطعة، ارجع للعلماء الاول، استفت العلماء الراسخين هل يجب علينا ولا ما يجب، ومتى النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من منتجاتهم واكل من طعامهم وباع واشترى معهم؟ ما زالت اسواق المسلمين فيها اليهود يبيعون ويشترون وهم اهل حرب. ياك ان تقول ان اليهود الاولين غير دول، لا دول الاساتذه دول الرؤوس ومن بعدهم فرع عليهم، فهم اليهود يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا وخانوه وفعلوا ما فعلوا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قاطع. هذه أمور يرجع فيها إلى ولاة الأمور، يرجع فيها إلى العلماء الراسخين، ما يرجع فيها إلى العواطف. يجي واحد يعمل رسم عن النبي تصدر فتوى بكذا، قبحهم الله وشل الله عز وجل أيديهم وألسنتهم. ولكن مسألة المقاطعات والتضييق على المسلمين، ولهذا هؤلاء يقعون في حرج شديد جدا، واخد بالك؟ تيجي تقوله طيب يعني احنا نحن عندنا لا سيارات ولا آلات زراعة ولا آلات طب ولا آلات كذا نجيبها. يقولك لا، هذه أمور يتوقف عليها مصلحة المسلمين. أمال إيه؟ أمال نقاطع إيه؟ كنتاكي والشيبسي والبيبسي وكذا، هذه فقط هي اللي نقاطعها، واخد بالك؟ لا نلزم الناس بما لم يلزم. أو كذلك تجد الدعاية على المنبر يفرض على الأمة الجهاد، الآن يجب عليكم الجهاد في فلسطين، ويجب ويجب، وهذه حكومة كافرة. لا تقول ولي الأمر، ولي الأمر اخرجوا. وأذكر في زمان يعني مضى قالوا هذا ولي الأمر، هذا لا يطاع ولا كذا ولا يدبع، خرجوا عليه واذهبوا إلى إخوانكم في فلسطين، فإنه يقول بأننا لا نسمح بإقامة بعض الوزراء المصارح، لا نسمح بإقامة ولاية إسلامية بحماس أو كذا، وقال هناك يعني لا نسمح بإقامة ولاية إسلامية هناك، وكفروه بذلك، قالوا خلاص دي ولاية إسلامية، ده بيقول لا نمنع بقول الإسلامية. ولا شك أن هذا إجرام أن تمنع الولايات الإسلامية على ظهر الأرض. ولكن الآن ماذا يقول بها في من يسمون بالإسلاميين وهم يقولون لا نية لأسلمة مصر، لا نية أصلا لأسلمة مصر، فضلا بأن يقيموا لا ولا كذا. الآن هل يفتون فيهم بالكفر الآن كما أفتوا في السابقين حينما يقول لن نطبق الشريعة الإسلامية؟ فلماذا التشديد؟ طيب وإذا كان الجهاد واجبا يجب على الحكومات، يجب على ولاه الأمور، ولا يجب على الأفراد؟ واحد جاي يصلي الجمعة يا دوبك إن هو بس جاي يصلي الجمعة، توجب عليه الجهاد وأن يخرج بسيفه وأن يخرج ببندقيته وأن يخرج بسلاحه؟ أين يخرج؟ مع من يخرج؟ كيف يخرج؟ فالتجديد على الأمة سهل جدا أن يفعله الداعية، سهل جدا أن احنا نقول للناس يا ناس من لم يصلي في المسجد فهو كافر بالله ورسوله، هو إيه يعني؟ سهل جدا أن نقول مثل هذه الأشياء، لكن صعب جدا أن تدل الأمة على الرخص، صعب جدا أن تدل الأمة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترفق بالأمة كما رفق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف راكبا، يسعى راكبا صلى الله عليه وسلم، ولا يتعمد التشديد على الأمة. شوف أحرص الناس على الخير، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف راكبا ويمشي ويسعى راكبا. فليس التشديد صنعة يا أخوان، سهل جدا التشديد، هذا أسهل ما يكون، أسهل ما يكون، هذا ما يكلف الإنسان شيئا. افتي يلا شدد على الأمة وتفتي الأمة. ولهذا بعض الناس تجلس معاه تحس ان الدين صعب قوي، مش هو اللي في الكتب صحيح، تحس ان الدين صعب قوي يعني حاجات كده مقطب الجبين وعمال مدخلك في حاجات كده، سبحان الله ما انتش حاسس ان انت يعني مش ده الدين ده، حتى في المنهج يعني بعض الناس تحس ان هو يعني داخل في حاجات كده سبحان الله ليست من الدين في شيء، ما قرأنا في كتب، ما قرأنا. تجلس مع العلماء تحس ان الدين سهل، تجلس مع طلبة علم تحس ان الدين صعب جدا، صعب يعني اصبح له شكل اخر. فالامر ليس كذلك، الامر لما يبنى على التيسير ويبنى على رفع الحرج ويبنى على هذا هو وهذا يا أخواني لا يأتي إلا بأمرين. الأمر الأول العلم، لأن الإنسان إذا عالم خلاص، زي مثلا واحد مثلا عنده مريض حصل له مثلا شيء في البيت، مريض بقى وخلاص هيموت الآن ورفع وخلاص هيموت، ولكن الطبيب عارف أن هذه الحالة كذا كذا ورفع بعد 10 دقائق، يبقى أنت عمال والطبيب عارف بس حط بس دلوقتي يا دكتور ده يموت، لكن حط ليه؟ لأنه عالم هذه الحالة وأعراضها، وإن هذه الحالة بترفع بعد 10 دقائق أو كذا إن شاء الله. فلا يتعامل ليه؟ بناء على العلم، بناء على العلم. ولهذا تجد العالم عنده التيسير. الأمر الثاني مع العلم معرفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم العملي المسلكي في التعامل بهذه الشريعة، فيضع الأمور في نصابها. نعم نكتفي بهذا القدر. هذا إذا كان مفردا أو قارنا يقدم السعي على الطواف، سعي الحج على الطواف مع طواف القدوم. يوم العيد، يوم العيد بالنسبة لتقديم السعي على الطواف هذا لمن كان متمتعا، هل يقدم السعي على الطواف؟ مسألة خلافية، منهم من منع بناء على أن السعي مرتبط بالطواف، مرتبط بالطواف ولا يكون سعي إلا بعد طواف، ومنهم من جوزها واستدل بحديث خالد بن شريك في أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطوف، فقال طوف ولا حرج، فيدخل ضمن المسائل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، كما جاء في حديث ابن عباس، وهو الذي كان يفتي به مشايخنا وعلماؤنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كان يفتي بهذا أنه لو تقدم الساعي على الطواف يوم الحج فلا بأس به ولا حرج، وبعض مشايخنا ضيق فقال إذا وقع على وجه الخطأ، يعني إذا سعى قبل أن يطوف خطأ، فيقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل قال لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال طوف ولا حرج. هذا بالنسبة ليوم العيد. أما أي طواف آخر زي طواف العمرة مثلا، لو أنت تفعل عمرة في رجب أو في شعبان فقدمت السعي على الطواف، يقولون لا تعود فتسعى، إنما هذا يكون يوم الحج، لأن النبي فيه قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم. الإيه؟ لا الطواف. مين؟ يقبل يده. نعم نعم. يقول ما صحة قول لا ولاية إلا لقريش، وأين أنا بالقرشية في هذه الأيام، ولماذا أنا متولى قرشية الولاية بالجزيرة العربية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى هذا الكلام، قال إنما هذا الأمر في هذا الحي من العرب في قريش، ما بقي في الناس اثنان، هذا عند الاختيار، أما إذا تغلب غير القرشي ثبتت له الولاية، وعلى هذا عمل المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا بهذا، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، والعبد الحبشي ليس قرشيا بل وليس حرا أصلا، فهناك ولاية عند الاختيار وهي أن يكون من قريش، وهناك ولاية المتغلب، وهذا قد يكون من غير قريش ومع ذلك تثبت له أحكام الولاية. نعم. إليه؟ في أن إيه؟
إلا أن معلومة الجملة أن تقبيل له الحجر إنما هو إكرام له وإعظام لحقه وتبرك به، وقد فضل بعض الأحجار على بعض، كما فضل بعض الفقاع والبلدان، وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور، وباب هذا كله التسليم، وهو أمر شائع في العقول جائز فيها غير مقتنع ولا مستنكر، وقد روي في بعض الأحاديث أن الحجر يمين الله في الأرض، والمعنى أن مصافحه في الأرض كان له عند الله تعالى عهد، فكان كالعهد يعقده المملوك في المصافحة لمن يريد من الأمة والاختصاص به، وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة، وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والخبراء، هذا كالتمثيل بذلك والتشبيه.
نعم، هذا كلام طبعا لا يصح، مسألة حصول البركة أن بعض الحجر بعض الأحجار فيه البركة أو هذا حجر فيه البركة أو كذا قد لا نعلمها، لا، إنما البركة في الامتثال، البركة حصيلة بالامتثال، وبعض الأحجار أفضل من بعض هذا ما في إشكال، وبعض الأزمان أفضل من بعض هذا ما في إشكال، بس الأفضلية هنا رجع عليه لأنه صار مشروع من المشروع أن تقبل أن تمس أن كذا أن كذا لا في ذاته، فإننا إذا فرق في الزمان وإذا فضلنا بعض الأماكن على بعض فلا تلتمس البركة في هذا المكان. حينما مثلا أقول بالبركة أو بأفضلية المسجد الحرام، الأفضلية رجع إلى إيه؟ إلى جذره وحيطانه وكذا، إنما الأفضلية رجع إلى ماذا؟ إلى الصلاة فيه، أن الشارع جعل الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. طيب الأزمان زي رمضان زي عشراء زي كذا رجع إلى إيقاع العبادة فيها، إنما ذات الزمن يلتمس منه البركة، ذات المكان يلتمس منه البركة، لا. كذلك الحجر بركته كبركة المسجد الحرام كبركة زمان رمضان كبركة كذا، لكن لا يلتمس البركة من ذات الإيه؟ من ذات الحجر. نعم. وهذا الذي نفاه عمر رضي الله عنه، حجر يضر وينفع؟ لا، لكن حجر يحصل الأجر بالتماسه. نعم نعم، فيكون البركة في الامتثال وليست البركة في كذا. اعدتني كلام الخطابي.
فيه من الفقه أن متابعة السنن واجبة ولم يقف لها على العلل المعلومة.
طبعا متابعة السنن يعني السنن الواجبة، متابعة السنن واجبة واجبة، يعني السنن أعم من أن تكون مستحبة.
وأن أعيانها حجة على من
متابعة السنن واجبة وإيه؟
ولم يقف لها على علل المعلومة وأسباب المعقولة. وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معنيه.
هذا في العلة التعبدية، في العلة التعبدية لماذا الحجر أسفل بذاته، لماذا هذا ركن بذاته أو كذا، علة تعبدية ما في إشكال. نعم.
إلا أن معلومة الجملة أن تقبيله الحجر إنما هو إكرام له وإعظام لحقه وتبرك به.
لا طبعا، هذا هي الفقرة التي لا يتابع عليها، تعظيما لحقه وكذا وإكرام له، لا، إنما الإكرام في الامتثال فقط، إنما الحجر ذاته لا، لا يكرم الحجر ولا يلتمس فيه بركة ولا كذا، كما فعل عمر. كلام عمر واضح، كلام عمر رضي الله عنه واضح. نعم. طيب.